بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في منجزية القاطع، وذكرنا أن المنجزية هي حكم العاقل بلزوم متابعة القاطع، وما زال الباحث في أن منشأ لزوم متابعة القاطع هل هو قبح المعصية أو أن منشأ لزوم متابعة القاطع قضاء الفطرة بدفع الضرر المحتمل؟ ووصلنا للمطلب الثالث في هذه الجهة، وهي أنه قلنا بأن العقل لو خلي وحده لم يدرك الملازمة بين الخالقية للباري عز وجل وبين المولوية بمعنى حق الطاعة، ولكن إذا لم يثبت حق الطاعة للباري بالدليل اللمي فهل يمكن إثباته بالدليل الإني؟ وبالنقل المتواتر أم لا؟ فهنا أمران: الأول أنه حق الطاعة للباري عز وجل إن لم يثبت بالدليل اللمي فهل يثبت بالدليل الإني؟ وبيان ذلك: تارة نبحث هل أن العقل يدرك الملازمة بين الخالقية وحق الطاعة، فهذا بحث عن الدليل اللمي، هل هناك ملازمة بين خالقيته عز وجل ومولويته بمعنى شنو؟ حق الطاعة. وقد قلنا بأن العقل لا يدرك. يأتي الآن البحث في الدليل الإني، وهو أنه هل يمكن الاستدلال لإثبات حق الطاعة بلازمه بأن نقول لولا ثبوت حق الطاعة لكان لازمه كذا، وحيث إن اللازم باطل إذن فالملزوم وهو عدم ثبوت حق الطاعة شنو؟ باطل. فيستدل على ثبوت حق الطاعة بشنو؟ بالدليل الإني، وهو اكتشاف بطلان الملزوم عن طريق بطلان اللازم وبيان ذلك. أن يقال لا محالة أن للباري عز وجل غرضا في التكليف، سواء كان ذلك الغرض هو إقامة الحج على المكلف رسلا مبشرين ومنذرين لكي لا ملئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول، أو كان الغرض من التكليف المحركية، أو كان الغرض من التكليف وصول العبد للملاكات اللزومية، أيا كان الغرض، فإن لله عز وجل غرضا في التكليف، فمقتضى الحكمة ضمان تحقيق التكليف للغرض، إذ ما دام الغرض من التكليف كذا فمقتضى الحكمة شنو؟ أن يكون هناك ضمان لتحقق هذا الغرض. فلو أن الله عز وجل لم يودع في نفس العبد الإذعان بحق الطاعة، بمعنى أن العبد لا يؤمن بحق الطاعة وإن آمن بالخالقية والمنعمية والمالكية لله عز وجل، لكنه لم يؤمن بحق الطاعة، فما دام العبد لم يذعن بأن لله حق الطاعة وأن له المولوية لم يضمن تحقق الغرض من التكليف. إذ حتى لو أن الله عز وجل قرن تكليفه بالوعيد وما ترك تكليفا إلا وقرنه بالوعيد بالعقوبة الشديدة، مع ذلك فإن مجرد الوعيد بالعقوبة الشديدة لا يضمن به تحقق الغرض من التكليف، سواء إقامة الحجة أو المحركية أو الوصول إلى الكمال والأغراض اللزومية وأمثال ذلك. والسر فيه أنه إذا لم يؤمن العبد أن لله حق الوعيد فهو قد توعدني، لكن أنا لا أؤمن بأن له شنو حق الوعيد، فإن العبد ما لم يؤمن أن لله حق الوعيد بالعقوبة فوعيده كوعيد أي ظالم من الظلمة ووعيد أي شيطان من الشياطين مثلا، ووعيد حتى الطفل الذي يرفع المسدس على الناس، فإن هذا وعيد فالعقل ما لم يذعن بأن لله حق الوعيد يرى أن وعيده ظلم، لأنه لا حق له في الوعيد. إذ ما دام ليس له حق الوعيد، إذن وعيده بالعقوبة على مخالفته شنو؟ ظلم، إذ لا حق له في الوعيد. فإذا لم تذعن نفس المكلف بأن لله حق الوعيد وأن وعيده عز وجل ظلم للعبد، لم يضمن بذلك انبعاث المكلف نحو شنو؟ نحو التكليف، إذ قد يقدم العبد على الوعيد كإقدامه على وعيد كثير من الظلماء، إذ قد يتوعده الظالم بعقوبة خطيرة ومع ذلك يقدم العبد على تحمل هذه العقوبة الخطيرة لأنه يرى أنه جنوه بالنتيجة مظلوم في هذا الوعيد. وهذا هو البحث له، وهذا هو البحث له، هذا هو البحث نفسه. نعم، البحث الماضي راجعته شيخنا، فاحنا في البحث الماضي قلنا العقل لا يدرك القبح بالدليل اللمي، الان احنا نريد نستفيد هل اكو قبح بالدليل الاني لو لا. لا ترجعوا للدليل اللمي، له كيف ترجعوا للدليل اللمي مرة اخرى ويقول العقل يقول هو قبيح؟ انتهينا بعد من البحث، ما معنى هذا البحث؟ صار مفروض الكلام ان العقل لم يدرك الملازمة بين مخالفة الله وبين شنو؟ القبح، لانه لم يدرك الملازمة بين الخالقية وبين شنو؟ حق الطاعة المعبر عنه بالمولوية. مفروض البحث الان في الدليل الاني هو هذا، وبعد ما نرجع مرة اخرى. فنقول حينئذ حيث ان لله والمتحصل، والمتحصل اي شنو هذا؟ جوار قولوا لي يا مولانا يا ايها الجوال. حيث والمتحصل، حيث ان لله تبارك وتعالى غرضا في تكليف العبد كإقامة الحجة عليه، وهذا الغرض لا يمكن ضمان تحققه ما لم يؤمن العبد بأن لله حق الطاعة وحق الوعيد، إذ لو لم يؤمن العبد بذلك ما قامت الحجة على العبد، إذ العبد يرى أن وعيد الباري له ظلم، إذ لا حق له في شيء، فكيف تقوم الحجة عليه بالتكليف؟ وكيف يضمن وصوله للكمالات وعقله لا يؤمن؟ بأن عدم الوصول لهذه الكمالات شنو؟ قبيح، وأنه ليس مطلوبا إلى آخر الكلام. إذن فحيث إن اللازم باطل، إذ لولا إذعان العقل بأن لله حق الطاعة وما يترتب على حق الطاعة من حق الوعيد وغيره، إذ لولا إيمان العقل بأن لله حق الطاعة لا شنو؟ لازم نقبل غرض من التكليف، وبما أن نقض الغرض من التكليف خلاف الحكمة، إذن فالنتيجة يستكشف العقل من بطلان اللازم وهو بطلان نقض الغرض، بطلان الملزوم وهو عدم ثبوت حق الطاعة للباري عز وجل. فإن لم نصل إلى إثبات الملازمة بين الخالقية وحق الطاعة، فيمكن الوصول إلى حق الطاعة عن طريق الدليل، شنو؟ عن طريق الدليل الإمني. فإن مجرد قضاء الفطرة بدفع الضرر المحتمل لا يجدي، ما دام العبد يرى أن إيقاعه في هذا الضرر ظلم عليه، فمجرد قضاء فطرته بأن عليك أن تدفع الضرر عن نفسك لا يجديه في الفرار، ما دام عقله لا يرى حقانية لهذا الضرر. فإذا العقل خالف الفطرة ربما يقدم العبد على شنو؟ تحمل الضرار، ما دام العقل يرى أن إيقاع الضرر عليه شنو؟ ظلم له. هذا تمام الكلام في الاستدلال على ثبوت حق الطاعة بالدليل الإني. الأمر الثاني، ثبوت حق الطاعة بالدليل النقلي المتواتر، وهذا يبتني على ما بحثناه سابقا، وهو أن الحسن والقبح واقعي لا عقلائي كما يقول الإصفهاني ولا جعلي، وإنما هو شنو؟ أمر واقعي. فإذا كان الحسن كحسن العدل والقبح كقبح الظلم أمرا واقعيا، وأن دور العقل بالنسبة إليه دور الكشف ليس إلا، فالعقل يدرك أن في الظلم اقتضاء لأن يبعث نحو تركه، ويدرك أن في العدل اقتضاء لأن يبعث نحو فعله، فاقتضاء العدل للبعث نحوه واقتضاء الظلم للبعث شنو؟ نحو تركه، كلاهما شنو؟ أمر واقعي يدركه العقل، فدوره دور الكشف ليس إلا. فبناء على هذا لا فرق بين العقل والنقل، إذ هناك واقع يكون العقل بالنسبة إليه كاشف، ويكون خطاب الشارع بالنسبة إليه شنو؟ كاشفا، فهما كاشفان عن أمر واقعي واحد. ولذلك قلنا في محله يا شيخ أحمد الخصال أن ما ذكر في كلمات الأصوليين من الملازمة بين شنو؟ حكم العقل وحكم الشرع، إنما يتصور على فرض وجود حكمين، حكم من الشارع وحكم من العقل، فيقال هل هناك ملازمة بين حكم العقل بوجوب مقدمة الواجب وبين حكم الشرع بوجوب المقدمة؟
فإن العقل إذا أدرك وجوب ذي المقدمة أدرك وجوب المقدمة، فهل هذا الحكم العقلي يستلزم حكما شرعيا أم لا؟ أما إذا قلنا لا يوجد حكمان، لا يوجد في الواقعيات شيء واحد، العقل والشرع بالنسبة لشنو؟ كاشف، لا حاكم. فهذا نظير سائر القضايا النظرية، مثلا وحدانية الباري عز وجل ليست حكمين، حكم شرعي وحكم عقلي، إنما وحدانيته أمر واقعي قد يكشف عنه حكم العقل وقد يكشف عنه خطاب الشارع. كذلك بالنسبة للحسن والقبح العقليين فهما أمران واقعيان، ولا معنى للملازمة حينئذ بين حكم العقل وحكم الشرع. بل إذا أدرك العقل أن الكذبة ماهية تقتضي الزجر عنها فقد انكشف الواقع، بعد ما يحتاج إلى أن نقول هل هناك ملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، إذ ليس في البين حكم شرعي وإنما هناك واقع أصابه العقل. فبناء على هذا المطلب، بناء على هذا المطلب نقول إن لم يكتشف العقل الملازمة بين الخالقية وحق الطاعة كفاه النقل المتواتر، فإنه إذا تواتر النقل تواترا معنويا أن للمولى حق الطاعة أدركه العقل، ولكن شنو؟ عن طريق كاشفية النقل القطعي له وهو النقل المتواتر تواترا معنويا. فلا فرق حينئذ بين أن نصل إلى ثبوت حق الطاعة بالدليل الإني أو نصل إلى ثبوت حق الطاعة بالنقل المتواتر تواترا معنويا. ما يخالف التفسيرات لا بأس، بس بالنتيجة النزاع ما إلى معنى يصير، يعني النزاع هل هناك ملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، هذا النزاع في بحث الملازمة فرع وجود حكمين. اما اذا قلنا ماكو حكمين ماكو بحث الملازمة ما في داعي له، نقول اذا اكتشف العقل على نحو القاطع امرا واقعيا خلاص الشارع ما إلى حكم، ما إلى حكم، لما تقوله أمر واقعي ما إلى حكم. يعني الآن لو واحد قال لك ما الدليل على أن حكم الشارع أن الشارع يحكم بزوجية الأربعة تقبل؟ تقول ما إلى معنى، لأن هذا أمر واقعي كيف يحكم الشارع به؟ لو سألك شخص قال لك زوجية الأربعة تحتاج لحكم شرعي شو تقول له؟ مو امور اعتباري امر واقعي، ده قاعد اقول بناء على ان الحسن والقب امراني واقع، ده قاعد اقول هذا، اقول بناء على ان حسن العدل وقبح الظلم امراني واقعيان وان العقل مجرد كاشف، قاعد اقول بناء على هذا، بناء على هذا وين الملازمة تصير؟ العقل يقول الأربعة زوجون، يحتاج يقول ما هو الدليل على أن الشارع يقول أربعة زوجون؟ لا معنى، لأن هذا أمر واقعي، بعد أمر واقعي اكتشفه العقل خلاص. هنا ايضا اقتضاء الظلم.
رجعنا للحسن والقبح كتكرت مسلك الاصفهاني ذكرت بالمصلحه والمفسده
بناء على ان الحسن والقبح واقع ما له علاقه بالمصلحه والمفسده.
شو اسوي بعدها؟ شيخنا بحثت عدك ايام في مسلك الاصفهاني كيف اذا انتم ملتفتين تشكلوا علي بهذا يا شيخنا؟ انا قلت الحسن والقبح بناء على انه واقعي ما له علاقه بالمصالح والمفاسد اصلا. لا ربط للحسن والقبح بمسألة المصلحة والمفسدة، هذا رأي الإصفهاني فقط. من يرى أن الحسن والقبح واقعي يقول ما إلى ربط المصلحة والمفسدة تماما، كما أن ماهية الأربعة تقتضي الزوجية، تماما ماهية الظلم تقتضي عدم انبغائه، ماهية العدل تقتضي انبغائه. فاقتضاء الظلم لعدم الانبغاء واقتضاء العدل للانبغاء هذا امر واقعي كاقتضاء الزوجية كاقتضاء الاربعة للزوجية، امر واقعي تماما ما الى علاقة بالمصالح والمفاسد. بناء على انه امر واقعي ادراك العقل له مجرد شنو؟ كاشف لا اكثر. فاذا العقل قال بلي انا اقطع قطعا وجدانيا ان الظلم يقتضي كذا، نقول له ما هو حكم الشارع بذلك؟ هذا مو حكم شرعي، هذا اصلا ليس حكما شرعيا، هذا امر واقعي. ما له معنى، ما قاعدين نتكلم عن حرمة الظلم، حرمة الظلم امر اعتباري، قاعدين نتكلم شنو؟ عن قبح الظلم. قبح الظلم اقتضاء الظلم لعدم الانبغاء، هذا الاقتضاء امر واقعي. فتحصل بذلك ان الصحيح ثبوت حق الطاعة للمولى عز وجل بالدليل الإني وبالتواتر المعنوي. الجهة الأخيرة من بحثنا حول القاطع جهة مهمة سيالة، هل أن العاقل يدرك استحقاق العقوبة عند فعل المعصية أم لا؟ فقد ذكر سيد المنتقى قدس سره مسلكا تفرد به، وهو ان العقل لا يرى ملازمة بين مخالفة المولى واستحقاق العقوبة. وبيان مدعاه في مطلبين، المطلب الاول هو هل ان لله حق الاضرار بالعبد وان قطع العبد بان لا مبرر لهذا الاضرار، فالعبد حين يقطع ان لا مبرر للاضرار به، هل لله حق الاضرار به ام لا؟ فذهب قدس سره الى انه نعم له حق الاضرار، وان قطع العقل بان لا مقتضي ولا مبرر ولا موجب للاضرار به فإن الله له حق الإضرار به، سواء كان إيقاع سواء كان الضرر يا شيخنا ضررا دنيويا كان يبتليه بالمرض من يوم خروجه إلى يوم مع السلامة، أو كان الضرر شنو
أخرويان. والسر في ذلك يا شيخ حسن الدمستاني تصرف المالك في ملكه. ملكي كيفي؟ فإن تصرف المالك في ملكه ليس منوطا بعقل المملوك، وأن عقل المملوك يرى ذلك قبيحا أو حسنا أو له مبرر أو ليس له مبرر، أي فيه تصرف المالك في ملكه مقتضى ملكه. فإن قلت إن هذا هو لب النزاع بين الأشاعرة والعدلية، حيث إن الأشاعرة يقولون القبيح ما قبحه الشرع والحسن ما حسنه الشرع، وبالتالي لا يمكن للعقل أن يحكم بأن إضرار الله به قبيح، فإن ما يفعله الله هو الحسن وما يتركه هو القبيح. والعدلية قالوا شنو؟ بأن العقل حاكم أن عقاب المطيع قبيح، فلو أن الباري عز وجل يوم القيامة أدخل عيسى أو موسى أو نوح أو لوط أو صالح أو سائر النبيين او النبي عبود، اكو من الانبياء واحد اسمه عبود، ادخلهم النار مع انهم مطيعون، ان هذا قبيح. فبناء على ما افاده السيد في المنتقى لا قبح في ذلك، لأنه من تصرف المالك في ملكه. إن قلت قلت أنه نحن لا ننكر الحسن والقبح العقليين، إنما ننكر مفرده وهي إضرار الله بالعبد، وإلا لا ننكر قبح الظلم وحسن العدل وأنهما قبيحان عقلا لا شرعا، كبرى ما ننكرها، إنما ننكر هذه الصغرى وهي أن إضرار الله بالعبد من تصرف المالك في ملكه، وإن حكم عقل العبد بأن لا مبرر لهذا الإضرار، ناقش في صغرى. وأما الإشكال علينا بأن لازم ذلك أن لو أضر الله بعيسى ابن مريم فأدخله النار بعد طاعته أن لا يكون ذلك شنو قبيحا، فالجواب إنما صار قبيحا لأنه وعده بدخول الجنة، وإلا لولا وعده بإدخال المطيع للجنة ما كان إدخاله النار شنو قبيحان، لكن لأنه وعد وأخبر والكذب قبيح عليه، لذلك كان إدخال المطيع النار شنو قبيحا، وإلا في نفسه مع غمض النظر عن وعده وإخباره تبارك وتعالى لا يكون شنو قبيحا.
يعني
ها
صحيح
نعم احسنت احسنت يا شيخنا ولكن ما ذكره لا يحل المشكلة باعتبار ان سائر افعاله تعالى التي هي الموضوع للحسن والقبح هي من قبيل التصرف في الملك فلو اظهر المعجزة على يد الكاذب اعطى المعجزة لشخص كاذب فلا قبح فيه اذ غايته الاغراء بالجهل والاغراء بالجهل تصرف في ملكه تبارك وتعالى وقبيح ايش معنى نكتة اخرى بعد
ناخذ الغرض يعني
يا ناخذ الغرض ما في ناخذ غرض هم يقولوا غايته قبح ادري ناخذ الغرض وش بيترتب عليه غير الاغراء بالجهل ومو قبيح تصرف في الملك تصرف في ملكه شنو اشكال فيه ماكو ما طبيعي شنو نقضت الغرض يعني في ملكي غير مو تصرف منه في ملكه احنا الان بالنتيجة هذا ملكي لو لا هل يوجد شيء سواه ليس ملكا له كل ما سواه فهو ملكه بعد شنو هذا تصرف في ما سواه لو في ذاته تصرف فيما سواه تصرف في ملكه ليش نقضي الغرض شكوي لولا انه قبيح شكوي نقضي الغرض لولا انه قبيح شنو المحذور فيه صح لو لا واحد يقول انا نقض غرضي شكو بيها لولا انه قبيح شكو بيها بطل هود غرض يهبطل اليوم اخبرت بان المطيع يدخل الجنة يوم ثاني شنو كذبت نقط هذا الخبر شكوا بيها لولا انه قبيح شنو المحذور فيه ما هو النكتة في قبحه بالنتيجة هذا العبد اوقعه شنو في الوهم اوهمه ان يدخله الجنة ثم ادخله النار وهذا اضرار وتصرف في العبد وتصرف المالك في ملكه لا قبح فيه ادري فما يصير حل الاشكال هو جاي يقول احنا ما يرد علينا اشكال الخلاف بين الاشاعره والعدليه والاشاعره والعدليه يختلفوا في افعال الله غير الاشاعره يقولون فعل الله ليس منوطا بالحسن والقبح العقليين صح العدليه يقولون لا منوط بالحسن والقبح العقليين صح انت قاعد تقول لا فعل الله اذا كان تصرفا في العاب فليس شنو قبيحا نقول سائر افعاله هي تصرف في ملكه لا يتصور فعل من افعاله الا وهو تصرف في ملكه لان ما سواه فهو شنو ملكه وهذا الكون يا مالك يا مملوك ما في شيء ثالث ما سواه ملكه فسائر افعاله من تصرف المالك في ملكه فاذا كان تصرف المالك في ملكه ليس منوطا بالقبح خلاص ما أذن الأذان أذن الحقيقتين والحمد لله رب العالمين الله على محمد وآله الطاهرين أدري شنو المشكلة فيها ما يخالف شنو الإشكال فيه ما نقدر أدري شنو المشكلة ما تحقق غرض شنو المشكلة شنو أدري ليش الحكمة غير لأنها حسنة من يقول الحكمة لازمة هي حسنة رجعت للحسن والقبح ما في فايدة ما أسرع؟ خاف.
تقديره الله في ملكه.
هذا فوق السلام الرحمن
الرحيم. أنا الكريم، أنا بنتي عمرها فوق 18 سنة لكنها معقودة، خالتي خالي عقد عليها.
نعم.
مين في إيران عبادة ويلا مو منقولة، شهود أنها مو مزوجة حتى يعطوها إقامة يعني.
نعم.
هي مزوجة لكنها عندي مو منقولة، معقود عقد عليها.
يعني نقلها ما نقلها قصدكم؟
لا ما هي راحت البيت عندي الى سن عام المقبل.
بل لا بس شو تجيبوا شهود يشهدون على سيدنا؟ تفضل سيدنا.
غير مزوجه بمعنى عدم النقل يعني.
خدمتكم. نعم.
بمعنى عدم النقل
يعني الزواج العرفي الذي هو النقل. نعم. سلمكم الله. مالكم سيدنا.
لا يحقق حتى لو أدرك العبد ذلك لا يحقق الخلق. قد كان المراد يكون يفعل محركا فالنفس الوعي محرك. إذا المراد أن إدراك تكنين لو حضر نفس إدراك حضر هؤلاء العلم الذين يدركون حق الطاعة يعني حق الطاعة ياسف لا تعقدون شيء.
كم كان الغرض القامه في الجو؟ انا عقيم يعني لو كان عقيم وان عصي لان عقيم حاكم تقوم الحجه.
فقامك قد لو كانوا قرب شيء اخر تزوم الى 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 الى